أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. الله عز وجل جعل بينه وبين خلقه رسلا. هؤلاء الرسل جعلهم أمناء على حمل رسالاته وعلى حمل دينه للناس، وجعلهم الله تبارك وتعالى ممثلين له يبلغون أوامره لخلقه، وجعلهم أيضا نماذج يقتدى بها ويتعلم الناس منها كيف يعبدون ربهم وكيف يستقيمون وفق شرعه. الله عز وجل في القرآن ذكر أنبياء الله تبارك وتعالى ثم عقب بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طالبنا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء، بل دعا الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهؤلاء الأنبياء فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن أنبياء الله تبارك وتعالى هم ميدان فسيح للتأسي والتعلم. لماذا؟ لأنهم رسل الله، والرسول على قدر المرسل. إذا جاءني رسول من قبل أحد الناس وأنا لا أعرف هذا الرجل، فإني أحكم على ذلك الغائب بما أراه من حال رسوله، فإن كان رجلا رزينا عرفت أن من أرسله رزين، وإذا كان غير ذلك عرفت غير ذلك. ماذا تقول التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى؟ ماذا تقول عن أنبياء الله تبارك وتعالى؟ بداية أقرر فأقول: توجد بعض النصوص التي تثني على أنبياء الله، لكنها تغور وتختفي في بحور من التحريف في الحديث عن أنبياء الله. ما من نقيصة إلا وتنسب إلى أنبياء الله تبارك وتعالى في التوراة ظلما وزورا. إن الذي يقرأ التوراة ليرى بأن أنبياء الله وفق المنهج التوراتي هم حثالة البشر. الجرائم التي لا يصنعها المجرمون اليوم التوراة تتهم أنبياء الله بها. الكثير يزني، لكن القليل من هذا الكثير هو من يزني في محارمه. هذا ما سنقرأه في أسفار التوراة وهي تتحدث عن أنبياء الله تبارك وتعالى. لنبدأ بأبي الأنبياء، بنوح عليه الصلاة والسلام. نوح أول المرسلين، فماذا تقول التوراة عن نوح؟ تذكر التوراة بأن نوحا سكر، ولما سكر تعرى، ولما تعرى دخل عليه اثنان من أبنائه فوجداه على هذا الحال، ودخل عليه ابن ثالث صغير فوجده، فأما الصغير فرجع فقال لأخويه ما رأى، قال: والدنا سكران متعري. وأما الآخران فعندما علما بخبر أبيهما جاءا وهما يمشيان القهقرة، يعني وجههم للأمام ويمشون القهقرة حتى جاءوا إلى أبيهم، فغطياه وسترا عورته. أفاق الأب نوح، نوح التوراة وليس نوح القرآن، أفاق نوح من سكره فعلم ما صنعه ابنه الصغير حام الذي تفرج على أبيه وهو عريان وسكران، وعلم ما فعله أخواه من ستره وتغطيته، فماذا فعل نوح عليه السلام؟ يقول التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 9: فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، هذا الذي تفرج عليه، فقال، نسمع إلى القول العجيب الذي سيصدر، لربما سيقال عاقب هذا الابن. لماذا؟ لأنه تفرج على عورة أبيه وهو سكران. لكن العجيب أنه لم يعاقب ابنه على جريمته، إنما عاقب أحفاده. يقول: فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال: ملعون كنعان. من كنعان؟ كنعان هو ابن سيولد لحام، هذا الذي رأى عورة أبيه. إذن يعاقب الابن على ذنب أبيه. طيب ماذا عن الجد؟ ماذا عن الجد الذي سكر وتعرى؟ ما هي عقوبته؟ لا عقوبة، لكن الجريمة، كل الجريمة جريمة الابن الذي رأى عورة أبيه. ومن الذي سيعاقب؟ كنعان. من كنعان هذا؟ كنعان هذا هو الجد المفترض للفلسطينيين، المعنى بأن الفلسطينيين ملعونون، عبد العبيد يكون لإخوته. كنعان هذا وذريته يكون عبدا لإخوته. ما هي جريمته؟ جريمته أن حام رأى عورة أبيه السكران. طيب هل هذا السكران، هل هذا المتعري، هل يوصف بالبر والكمال؟ هل تقبلون أن يقال البار السكران العريان عن شخص ما؟ بالطبع لا، لكن التوراة تصف نوحا عليه السلام بأنه كان بارا، مع أنها وصفته بأنه كان سكرانا. التكوين 6/9، كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، كان رجلا يوصف بالكمال، أي كمال مع السكر والتعري؟ كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله، أي كان يمشي وفق منهج الله تبارك وتعالى. طيب ما هو الذي يوحيه هذا النص للمشاهد الكريم؟ بإمكانك، يعني حاشاك وأعتذر، بإمكانك أن تكون سكيرا متعريا أمام أبنائك، ثم مع ذلك تكون بارا كاملا مع الله تبارك وتعالى. هذا الذي يوحيه هذا النص، بأن السكر والتعري لا يمنع من البرارة عند الله تبارك وتعالى. وإلا فما الذي نستفيده من هذه القصة؟ وكل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. إذا تركنا قصة نوح عليه السلام وذهبنا إلى قصة نبي آخر، وهو لوط عليه الصلاة والسلام، النبي الذي حارب الشذوذ، النبي الذي تصدى للفجور، النبي العظيم الذي عاقب الله تلك القرى الظالمة، قرى سدوم وعمورة، التي رفضت شريعة الله التي نزلت على هذا النبي. ثم خرج من بين ظهرانيهم لوط عليه السلام ومعه ابنتاه، وأمر الله تبارك وتعالى بإهلاك القوم الظالمين الشاذين الفاجرين. ما هي خاتمة لوط عند هؤلاء المؤمنين بالكتاب المقدس؟ سفر التكوين في الإصحاح 19/30 يقول التالي: وصعد لوط من صوغر بعد أن دمر الله قرى قوم لوط، وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنته. إذن لوط عليه السلام ومعه ابنتاه المؤمنتان نجوا من القتل، نجوا من الدمار الذي حل بسدوم وعمورة، ثم ذهبوا إلى هذه المغارة لنسمع ماذا يجري في المغارة، وهل يليق أن ينسب هذا إلى النبي الذي حارب الفجور؟ وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا. وكأن الأرض لم يعد فيها أحد من الرجال أبدا. عجيب، إذا كنت موجودة في المغارة فالبشر يملؤون الأرض، لكن النص يقول: وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه. تقول لأختها: ما رأيك أن نجامع والدنا حتى ننجب منه؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو العذر لهذه الجريمة؟ أنه لم يعد في الأرض رجال. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. ما السبب؟ النص يقول: فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة. إذن الوالد شرب الخمر ولم يعلم باضطجاعه مع ابنته. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، هلما نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا أن إنسان ينزو على ابنته ولا يشعر ولا يدري؟ كيف يرضى أن يشرب الخمر معهما؟ كيف لا يحس بجريمتهما؟ لا أدري كيف ينسب هذا إلى نبي الله الذي حارب الشذوذ والفجور. ثم ماذا حصل؟ فحبلت ابنة لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا دعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. المؤابيون هم أعداء بني إسرائيل، هم يريدون أن يقولوا لماذا نسبوا هذا الفجور إلى لوط عليه السلام، يريدون أن يقولوا لأعدائهم أنتم يا مؤابيون أنتم من نسل مؤاب، أنتم من نسل زنا محارم. فأسيء إلى لوط، والحقيقة أن الإساءة ليس مقصودا بها لوط عليه السلام، إنما المقصود منها أعداء بني إسرائيل العمويين والمؤابيين. المهم ولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي، وهو أبو بني عمون، وهم أعداء لبني إسرائيل إلى اليوم. من أجل تلفيق هذه الفرية إلى هؤلاء العمويين والمؤابيين لفقوا هذه الكذبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام. إذن حالة من حالات زنا المحارم، وبطلها نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. ما الذي تتعلمه البشرية من هذا؟ ما الذي تستفيده البشرية من هذا؟ الشيخ العلامة أحمد ديدات رحمة الله عليه يقول: عندما يأكل الإنسان طعاما فاسدا يصبح جسده فاسدا، وعندما يقرأ كلاما فاسدا فإن تصوراته وأفكاره تكون أفكارا آثمة وتكون أفكارا فاسدة. إن هذا الكلام يترك آثارا سلبية على المجتمعات الإنسانية، هو بطريقة أو بأخرى يشرع للجريمة التي صنعها الأنبياء مع بناتهم مع محارمهم، فمن باب أولى أن يصنعها غيرهم من البشر. لننتقل إلى نبي ثالث، وهو النبي يعقوب عليه السلام، أبو بني إسرائيل أصحاب الكتاب المقدس. أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام لا تذكره التوراة بخير، لا تذكر أبوته بخير، بل ترميه بكثير من الدنايا والرزايا. أولها ما جاء في سفر التكوين 27 بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يسرق البركة من أخيه البكر. أخوه البكر عيسو هو المستحق للبكورية، فسرق يعقوب بمؤامرة دبرها بطريقة والدته، ضحك على أبيه إسحاق وصنع ما يدل أو ما يضلل والده، وقال لأبيه أنا عيسو، والأب كان أعمى لا يرى فأعطاه البركة، فهذه البركة سرقها يعقوب عليه الصلاة والسلام من أخيه عيسو. لكن الحقيقة الذي يقرأ في أسفار التوراة لا يرى أي أثر لهذه البركة المسروقة. لماذا؟ أولا استطاع خاله لابان أن يخدعه. كيف خدعه؟ خدعه بأنه زوجه راحيل، ثم لما دخل عليها إذا به لم يدخل على راحيل، إنما دخل على أختها ليئة، والقصة في سفر التكوين في الإصحاح 29. إذن زوجه راحيل وأدخله على ليئة، فإذا دخوله بليئة هو في الحقيقة زنا وإن كان غير مقصود. لكن أين بركة الله التي اغتصبتها؟ أين البركة التي سرقتها؟ لما لا نرى آثارها؟ لكن يعقوب أيضا في التكوين 30 رد الصاع لخاله عندما خدعه في غنمه، البركة لا تمنع من الخداع. أيضا عندما كبر يعقوب اعتدى شكيم على ابنته واغتصبها، القصة في سفر التكوين 24. إذن البركة لا تمنع وقوع الاغتصاب للأبناء والبنات. ثم أيضا ابنه يهوذا زنى بكنته ثامار، والقصة في التكوين 38، البركة لا تمنع وقوع الأبناء في الزنا ولو كان الزنا زنا محارم، لأن ثامار هي في الحقيقة كنة يهوذا أي زوجة ابنه، مع ذلك البركة لا تمنع من هذا. ابنه البكر رؤابين اعتدى على سرية أبيه بلها، والقصة في التكوين 35، أين آثار هذه البركة المسروقة؟ ما الذي تستفيده البشرية حينما تقرأ بأن نبي الله يعقوب هذا حاله وهذا حال أبنائه، أحد أبنائه يسطو على زوجة أبيه أو على سرية أبيه، والآخر والآخر والآخر، ما الذي تستفيده البشرية من هذا؟ أنا لا أرى في هذا إلا تشريعا للضلال والمنكر، وهو عندما يقرأ الإنسان هذا الكلام يقتل في نفسه الحياء وتقتل المروءة ويقتل الاستكبار الذي يجده الإنسان الوفي الإنسان العاقل في قلبه على الخطيئة، يموت هذا الاستكبار ويستمرئ الإنسان الخطيئة. ماذا تقول التوراة عن موسى عليه الصلاة والسلام؟ النبي العظيم أعظم أنبياء بني إسرائيل، لم يقم نبي في بني إسرائيل مثل موسى. ماذا تقول التوراة عن موسى؟ أيضا تتهمه برزايا ودنايا لا يمكن تصورها من هذا النبي العظيم. لنسمع إلى هذا الحوار بين موسى والله عز وجل كما في سفر العدد في الإصحاح 11، ثم أسأل المشاهدة سؤالا: هل تفعل هذا في حديثك مع والدك، مع والدتك، مع أستاذك، مع مديرك في العمل؟ لنسمع إلى هذا الحوار. قال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ الله لا يسيء. لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينك حتى أنك وضعت ثقل هذا الشعب علي وأنا مسؤول عن هؤلاء، كل هؤلاء على رأسي، حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بهذا الشعب؟ أنا اللي خلفتهم، أنا اللي خلفتهم، ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته؟ إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت في عينيك نعمة فلا أجد فلا أرى بليتي. لا يعقل هذا، أنا لا أتصور أن موسى عليه السلام يتحدث مع والده أو والدته أو صديقه أو ابنه بهذه الطريقة. أنا لا أصنع هذا مع أبنائي، ولا أصنعه من باب أولى مع والدي، فكيف أصدق أن موسى يكلم الله تبارك وتعالى بمثل هذا؟ لماذا أسأت؟ ألعلي حبلت بهذا الشعب؟ ألعلي ولدته؟ لا يعقل هذا، أنا لا أقبل هذا، ولا أظن العقلاء معي يقبلون هذا من نبي الله موسى. إذن هذا ليس من كلام الله. بلية أخرى في سفر العدد 31 على 14، موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج فارا بنفسه من مصر ذهب إلى أرض مدين، فماذا كان جزاء أهل مدين الذين وقفوا معه وآزروه وأعانوه وزوجوه؟ لنقرأ ما تقوله التوراة في سفر العدد 31: عندما دخل موسى عليه الصلاة والسلام إلى شرق الأردن أمر جيشه بأن يذهب إلى مدين وأن يحدث فيها مذبحة كبيرة، فذهبوا فأحدثوا مذبحة لكن المذبحة لم تتكامل، فماذا صنع موسى عليه السلام مع وكلاء الجيش الذين لم ينفذوا المذبحة بتمامها؟ فسخط موسى على وكلاء الجيش، رؤساء الألوف، رؤساء المئات القادمين من جند الحرب. لماذا سخط عليهم؟ ماذا فعلوا؟ وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ نساء مدين، هل أبقيتم أحد منهم حي؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة فاقتلوها. كل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر تزوجت اقتلوها. قد من الذي يستثنى من القتل؟ لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. إذن هو يأمرهم بقتل الأطفال الذكور، بقتل النساء المتزوجات، وأما الصغار البنات غير المتزوجات فهؤلاء أبقوهن لكم حيات. وفي نص آخر يقول بأن الله يقول عنه بأنه خان الرب تبارك وتعالى في العدد 20 على 12. هل يعقل هذا؟ إذا كان هذا حال أنبياء الله تبارك وتعالى فكيف تكون أحوال البشر من بعدهم؟ إن وجود هذه النصوص لهو شاهد بأن هذه الأسفار ليست من كلام الله. إلى لقاء قادم يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.